وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة السادسة في الحجر والتفليس، مكتوب كأنه دستور. المادة السادسة في ماذا؟ في الحجر والتفليس. أولا الحجر، ما الحجر هذا؟ ما هي الحجارة؟ ما الحجر؟ الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، حجرنا عليه، منعناه من التصرف في ماله لسبب من الأسباب، أولا لصغر، ثانيا لمرض، ثالثا لجنون، ثالثا لسفه، رابعا أو خامس لفلس. فما يحجر عن الإنسان إلا إذا كان مصاب بهذه المصائب الأربعة كما يأتي بيان ذلك. ما حكم الحجر؟ الحجر مشروع بقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. ذي آية في الحجر ولا لا؟ لا تعطوا السفهاء أموالكم، ما دام سفيها يتخبط ما يحسن التصرف ما تعطيه المال، حرام عليك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، امنحه من البيع والشراء والعطاء وارزقه واطعمه واكسوه. هذا حكم الله. وبعمل الرسول صلى وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ودليله الكتاب والسنة، وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حجر صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه، حجر عنه ماله. لماذا؟ لما استغرقته الديون، الدين العلي استغرق ماله، فباعه الرسول وسدد عنه ديونه حتى لم يبق لمعاذ شيء. هكذا. أين أصحاب الديون عندنا؟ قال: وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حجر صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل الصاحب الجليل، حجر عنه ماله لما استغرقته الديون، فباع ذلك المال وسدد عنه الديون حتى لم يبق لمعاذ شيء، لو بقي شيء لأعطاه إياه. هذا هو الحجر ولا لا؟ ما يبقى المال عندك تتصرف فيه وأصحاب الديون يطالبونك. الحمد لله. شيخكم ما استقرضت من أحد دينا قط من طفولتي إلى شيخوختي، الحمد لله. إذن ما حكم الحجر؟ مشروع ولا لا؟ بالكتاب والسنة. ثالثا أحكام من يحجر عليهم ما هي؟ أحكام من يحجر عليهم ويمنع من التصرف في أموالهم. أولا الصغير الذي لم يبلغ الحلم في العاشرة، في الحادي عشر، في الثاني عشر، في الثالث عشر، ما زال طفلا هو الصغير، وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم. وحكمه أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه. هذا الولد إذا أعطى أو أخذ لا يجوز إلا إذا كان والده راضيين بذلك. طفل صغير في العاشرة، في الخامس عشرة، أخذ مال وأعطاه لشخص بدون إذن والده، للوالد أن يمنعه، لا حق له، فإن رضي الوالد فله ذلك. مرة ثانية أحكام من يحجر عليهم: أولا الصغير وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم، ما احتلم، ما بلغ الخامس عشر، وحكمه أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه. سواء بيع أو شراء أو إعطاء أو كذا، ما هي جائزة إلا برضا والديه لأنه لا حق له. أو وصيه إن كان يتيما، وإذا كان يتيما وصيه كأبيه، إذا أذن وصله أن يعطي جاز له، وإن لم يأذن له لا يجوز له. وصي أذن له أن يبيع له أن يبيع، ما أذن الوصي ما يجوز، كالوالد. أو وصيه إن كان يتيما، لأن اليتيم من يتولاه وصي يوصى به. ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ، إلى أن يبلغ، وعلامة البلوغ نبوت نبات الشعر في فرجه، ثباتهم لاحتلام بلوغ السادس عشر إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفة، فيستمر الحجر إلى صلاحه. بلغ الخامس السادس عشر ولكن ظهر سفة منه، ما يحسن البيع ولا الشراء ولا العطاء، يستمر الحجر عنه أيضا حتى يصلح. ما لم يظهر منه سفة فيستمر الحجر إلى صلاحه، وإن كان يتيما موصى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه، ما دام يتيم ووصى عليه ما يعطى المال حتى يرشد يبلغ ويصبح أهلا لأن يتصرف المال، بعد ذلك يعطيه الوصي ماله. وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا هو كتاب الله. سبحان الله، هذا القرآن العظيم الذي نقرأ على الموتى. وابتلوا اليتامى امتحنوهم واختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الحلم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وإلا فلا، حتى يرشدوا. إذن عرفنا حكم الحجر على الصغير، والآن حكم الحجر عن السفيه. السفيه من هو السفيه؟ وهو المبذع لماله بإنفاقه في الشهوات أو بسوء تصرفه لقلة معرفته بمصالحه، والذين يدخنون ويحرقون الدراهم والدنانير سفهاء وإلا رشداء، والله سفهاء، يحرق الدراهم يعمل طول النهار على ريالات بعد يحرقها في التدخين والعياذ بالله، سفهاء. ثانيا السفيه، من هو السفيه؟ إنه المبذر لماله. كيف التبذير؟ بإنفاقه في شهواته، في الخمر، في الزنا، في الباطل، في الدخان، أو بسوء تصرفه لقلة معرفته بمصالحه، هذا إذن يحجر عليه سفيه، فيحجر عليه بطلب من ورثته، بطلب من ورثته، إخوانه، أولاده، أخونا سفيه، أبونا سفيه، يشرب الخمر، ينفق كذا، يدقن، حجر عليه المال حتى ما يضيعه. نعم، الورثة يطالبون حتى ما يفسد مالهم. سبحان الله العظيم، هكذا في الإسلام؟ هذا دين الله الذي جهلنا واعتزلنا عنه واعترضنا عنه بقوانين الشرق والغرب والعياذ بالله. مرة ثانية، فيحجر عليه بطلب من ورثته، فيمنع من التصرف في ماله بهبة أو ببيع أو شراء حتى يرشد، فإن تصرف بعد الحجر عليه فتصرفاته باطلة باطلة باطلة، لا ينفذ منها شيء، وما كان قبل الحج عليه فنافذ، لا يرد لا يرد منه شيء. قبل الحجر ذاك مضى، لكن بعد الحجر ما ينفق شيء ولا يرد عليه شيء. مرة ثانية، السفيه، من هو السفيه؟ إنه المبذر لماله. كيف يبذر ماله؟ بإنفاقه في شهواته. تعرفون الشهوات، يشتهي اللحم الحرام، يشتهي النساء، يشتهي الباط، يشتهي اللعب، وهكذا في شهواته أو بسوء تصرفه لقلة معرفته بمصالح جاهل، فيحجر عليه بطلب منين؟ من ورثته. يقولون القاضي أحجر على هذا لأنه يبذر في أمواله ويفسد فيها، فيمنع من التصرف في ماله بهبة ما يهب ما يعطي، ببيع ما يبيع، بشراء ما يشتري، حتى يرشد. فإن تصرف بعد الحجر عليه فتصرفاته باطلة باطلة، لا ينفذ منها شيء، وما كان قبل الحجر عليه فنافذ، لا يرد عليه، لكن بعد الحجر فقط. عرفتم السفيه من هو؟ ثالثا المجنون. المجنون من هو؟ هو من اختل عقله فضعف إدراكه، فيحجر عليه فلا تنفذ تصرفاته المالية إلى أن يبرأ من مرضه ويعود إليه كمال عقله. ما دام بجنون ما يتصرف المال، ما تأخذ منه إذا أعطاك، ولا تبيع ولا تشتري معه. والدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. أي قلم هذا؟ الملائكة ما تكتب. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ. أولهم المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ من جنونه. وعن النائم حتى يستيقظ. النائم ما تكتب الملائكة عليه لا حسنة ولا سيئة حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. هذا الحديث لو يحفظه المسلمون يطبقونه. رفع القلم عن كم؟ عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، الصبي حتى يحتلم. أما مجنون ويبيع لك ما تأخذ منه، يشتري منك ما تعطيه، يتصدق ما تأخذ منه، هذا مال للورثة وما يتصرف فيه، محجور عليه. الحجر يكون من طريق القاضي، والورثة هم الذين يشتكون ويرفعون القضية المحكمة. رابعا المريض. المريض وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادا. الآن عندنا السرطان والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. إذا كان المرض مرضا العادة تعرف الهلاك، فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه، فيمنع من التصرف بما يزيد عن قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسكن ودواء حتى يبرأ ويهلك. سبحان الله. المريض وهو من مريض مرضا يخاف منه الهلاك عادة، هذا ما يبرأ. فإن لورثته من أبناء من إخوان الورثة المطالبة بالحجر عليه، فيمنع من التصرف بما يزيد عن قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسكن ودواء حتى يبرأ أو يهلك. أما يبيع أو يشتري أو يعطي أو كذا فلا، لا ما هو ماله. قد يعرف أنه سيهلك يعطي المال لفلان وفلان ويحرم فلان وفلان. عرفتم المريض هذا؟ وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادة، فإن لورثته المطالبة بالحج عليه، فيمنع من التصرف فيما يزيد عن قدر حاجته من أكل أو شرب أو ملبس ومسكن ودواء حتى يبرأ أو يهلك. الآن عرفنا الحجر، الآن مع التفليس. تعريف التفليس هو أن تستغرق ديون الإنسان جميع ما يملك فلم يصبح له من ماله وفاء لديونه. التفليس هو أن تستغرق ديون الإنسان جميع ما يملك من بستان، من سيارة، من إبل، من غنم، فلم يصبح له من ماله وفاء لدينه، ما بقي من ماله ما يفي به دينه. إذن عرفنا التفليس، المفلس ما هو؟ الذي استغرق ديونه جميع ماله. أحكام التفليس: أولا الحجر، الحجر عليه إذا طالب بذلك الغرماء، الغرماء أصحاب الديون شافوا الشخص يتصرف في ماله والديون عليه، يطالبون المحكمة بأن تحجر عليه بيع ماله أو عطاه حتى يسدد ديونه. إذا طالب بذلك الغرماء أي أصحاب الديون هذا الحجر عليه، متى؟ إذا طالب بذلك أصحاب الديون، قالوا القاضي فلان لنا عليه دين وهذا دين وهذا دين، هو يتصرف في ماله يعطي ويبيع كذا، وديوننا ما زال في عنقه، منعه من التصرف حتى يسدد الديون. سبحان الله. ثانيا بيع جميع ما يملك ما عدا لباسه وما لا بد منه كطعامه وشرابه، ثم قسمة ذلك على الغرباء الغرماء محاصة بحسب ديونهم. يا ويل المدينين، فهمتم هذا الحكم؟ ولهذا ما يقبلون الشريعة، والله لحق وعلم. يبيع القاضي جميع ما يملك هذا الرجل، سيارات، إبل، غنم، دار، ويسدد الديون، هذا 100 وهذا 1000، وما بقي شيء يعطيه له. سبحان الله. بيع جميع ما يملك ما عدا لباسه وما لا بد منه كطعام وشرابه، ثم قسمة ذلك على الغرماء محاصصة بحسب حصصهم، هذا 1000 وهذا 5 وهذا 10، وإن بقي شيء يرد عليه. ثالثا من وجد من الغرماء، من وجد من الغرماء متاعه بعينه لم يتغير أخذه، لم يتغير أخذه دون باقي الغرماء. أحد الغرماء وجد الذي أعطاه للشخص موجود بعينه، هذا يأخذه بعينه ولا يشارك فيه الغرماء. من وجد من الغرماء متاعه بعينه ما تغير أخذه دون باقي الغرماء. تباتم، وجد سيارة بعينها يأخذها غير حاجة إلى الغرماء. من أدرك متاعه بعينه، نعم نعم، من وجد من الغرماء متاعه بعينه لم يتغير أخذه دون باقي الغرماء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. سمعتم كلمة الرسول الكريم؟ من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. أفلس وأنا أدركت بعير عنده، نأخذ أنا وبعض الغرماء شأنه، أنا أحق به لأنه ما زال بعينه. السيارة البعير الدار كذا. وهذا مشروط أيضا بأن لا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا وإلا فهو أسوى بالغرماء. قال هذه السيارة سيارتي أنا نأخذها لكن أخذ من ثمنها شيء إذن فلا حق له فيها، يكون مع الغرماء تباع ويأخذ مع الغرماء. مرة ثانية، من وجد من الغرماء متاعه بعينه لم يتغير أخذه دون باقي الغرماء أي الدائنين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو حق به. وهذا مشروط أيضا بأن لا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، وإلا إذا كان أخذ فهو أسوى بالغرماء يوزع عليهم جميعا ما يأخذه هو لأنه أخذ من ثمنه شيئا. رابعا، من ثبت إعصاره، من ثبت إعصاره فقره وحاجته عند الحاكم، بمعنى أنه لم يكن لديه مال أو متاع يباع فيسدد به دينه، فلا تجوز مطالبته ولا ملازمته. هذا حكم من ثبت إعساره عند الحاكم عند القاضي، بمعنى أنه لم يكن لديه مال ولا متاع يباع فيسدد به دينه، هذا لا يجوز مطالبته ولا ملازمته. القاضي حكم بأن هذا ما له شيء أبدا، لما تطالب أنت وتؤذيه؟ وذلك لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. ما تطالب ولا تؤذيه، انتظر حتى يسر الله عليه. هذا كلام الله سبحان الله. ما دام رجل معسر حكم القاضي بعساره لا حق لك أن تطالب وتؤذيه، أعطيني أعطيني أو تسب وتشتمه كما يفعل الجهال، لا حق لك في المطالبة حتى ييسر الله عليه يصبح له مال، حينئذ تطالب. لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، يمهلوه انتظروا إلى أن ييسر الله عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء أحد المدينين من الصحابة مجموعة لهم دين على إصاص من الصحابة، قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، الذي وجدتموه خذوا وليس لكم إلا ذلك. مجموعة من الصحابة لهم دين على شخص، فقال لهم الرسول الكريم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ما دام ما عنده شيء لا تطالبوه ولا تؤذوه. خامسا، إذا قسم المال وظهر غريم لم يكن قد علم بالحجر، المال القاضي حجر وباع المال وقسمه وفي من له دين عليه ما دار ما علم، لم يكن قد علم بالحجر وبيع مال محجور عليه، رجع على الغرماء بحقهم من المال محاصر لهم، يرجع الغرماء يعطونه أيضا هو يأخذ حقه معهم لأنه ما علم أن هذا محجور عليه وأنه ممنوع من كذا، يطالب الغرماء يعطونه حقه هو من بينهم، هذا 100 وهذا 5. سادسا، أو ما فهمتم هذه؟ خامسا، إذا قسم المال من قسمه القاضي وظهر بعد ذلك ذو دين لم يكن قد علم بالحجر وببيع مال المحجور عليه، أراجع على الغرماء بحقهم من المال محاصص لهم، لا بد أن يأخذ من الغرماء. سادسا وأخيرا، من علم بالحجر على مدين ثم عامله ليس له أن يحاصص الغرماء الذين وقع الحجر لهم، ويبقى دينه في ذمة المفلس إلى الميسرة. من علم بالحجر على مدين ثم عامله بعد ذلك ليس له أن يحاصص الغرماء الذين وقع الحج لهم، ويبقى دينه في ذمة الرجل فقط حتى يسر الله عليه. هذه شريعة الإسلام، هذا دين الله ورسوله.